بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الأمين. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الإخوة، كان لنا حديث سابق في اللقاء الماضي حول عمل من أعمال القلوب وهو الفرح، وذكرنا أن الفرح يأتي على حالين: فرح محمود وفرح مذموم. فمن الفرح ما يحبه الله ويأجر عليه، ومن الفرح أيضا ما يبغضه الله ويعاقب صاحبه عليه. وقد بينا بعض أوجه الفرح المحمود الذي يحبه الله عز وجل ويرضاه لعباده، ونواصل اليوم إن شاء الله الحديث حول هذا الفرح الذي يؤجر العبد عليه. فنقول إن من الفرح المحمود الذي يحبه الله تبارك وتعالى الفرح بالطاعة، وقد ذكرنا شيئا من هذا. فإن العبد إذا فرح بطاعة الله عز وجل فرح بها أولا لأن الله هداه إليها وحببها في قلب، ثم يفرح بإتمام هذه الطاعة وأن الله عز وجل أعانه عليه. ذكرنا في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره، وهذه الفرحة الثالثة قال: وفرحة عند لقاء ربه. فالمؤمن يفرح بإتمام العبادة، ويفرح إذا لقي الله جل وعلا يوم القيامة فجازى فلقيه عز وجل أو لقاه تبارك وتعالى نظرة وسرورا، وجزاه بما صبر جنة وحريرا. من الفرح أيضا المحمود الفرح بمنزلة العبد عند الله. فإذا علم العبد بمنزلته عند الله تبارك وتعالى وأنه قد حظي بالشرف والمكانة العالية فرح بذلك، وكيف لا يفرح؟ إذا كان الإنسان في الدنيا لو كرم واشتهر وعرف بين الناس وذكر بالذكر الحسن لفرح بذلك وسعد، فكيف إذا كان ذلك عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة؟ جاء النبي صلى الله عليه وسلم مرة إلى أبي بن كعب رضي الله عنه فقال: يا أبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. لاحظوا الشرف العظيم، الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى أبي ويقرأ عليه سورة البينة تخصيصا هو دون غيره. يا أبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. فقال أبي رضي الله عنه: أو سماني ربي لك يا رسول الله؟ ذكرني الله عز وجل باسمي، سماني باسمي. قال: نعم. فبكى أبي رضي الله عنه. لماذا بكى؟ بكى فرحا بهذا الشرف العظيم أن الله تبارك وتعالى ذكره باسمه في الملأ الأعلى. من الفرح المحمود أيضا الفرح بالبلاء، وفرق بين الفرح بالبلاء وبين تمني البلاء. تمني البلاء لا ينبغي أن يكون. لماذا؟ لأن الإنسان لا يدري إذا ابتلي هل يصبر أو لا يصبر، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو وإذا لقيتموه فاصبروا. في رواية أخرى: وسلوا الله العافية فإنه ما أعطي عبد عطاء خيرا ولا أوسع له من العافية. لكن إذا نزل البلاء بالإنسان، فما هي أعلى الدرجات التي يكون فيها؟ أعلى الدرجات هي الرضا، والرضا لا يكون إلا إذا كان هناك فرح. هناك درجة دونها وهي الصبر، فقد يصبر الإنسان على مر البلاء والقضاء وإن كان كارها له، وهذا لا يلام عليه، لكنه صبر، فما بدأ منه الجزع والتسخط على الله عز وجل. لكن الدرجة الأكمل هي درجة الرضا والفرح بما قدر الله عليه، لأن المؤمن يعلم علم اليقين أن الله لن يقدر عليه شيئا إلا وهو خير له، فمدام أن الله قدر عليه هذا البلاء فالله يحبني، وإذا أحبك الله فكيف لا تكون فرحا؟ طيب ما الذي يدل على أن البلاء دليل على حب الله لعبده؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء. ومن أحب الناس إلى الله؟ هم الأنبياء، ومع أنهم أحب الخلق إليه كانوا أشد الناس بلاء. قال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. إن كان أحدهم، أي هؤلاء الصالحون، إن كان أحدهم ليبتلى بالفقر حتى ما يجد أحدهم إلا العباءة، وإن كان أحدهم ليفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء. هذه درجة عالية يا أخوان، يعني لا ينالها إلا ذو حظ عظيم، نسأل الله يرزقنا وإياكم هذه الدرجات العلى. ومن الفرح المحمود أيضا الفرح بتحصيل العلم الشرعي، آية، حديث، معلومة تنفع الإنسان في طاعة، في عبادة. انظر كيف أثنى الله جل وعلا على أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم حينما كانوا يفرحون بالآيات والسور التي تنزل عليهم. يقول الله عز وجل: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، يفرحون، يحسون بأن هذه بشرى أن الله أنزل عليهم سورة، علمهم آية. فالمؤمن إذن يفرح بأي علم يتعلمه، لا ليجمع العلم فقط، لا ليماري به السفهاء ويجاري به العلماء، ولا ليصرف وجوه الناس إليه، كلا، وإنما يتعلم إما ليعمل أو ليكون هذا العلم الذي تعلمه مشجعا له في منزلته عند الله عز وجل حين يعلمها، مشجعا له على مزيد من العمل الصالح، معظما رجاءه في الله، كما كان حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما يقول أنس: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وماذا أعددت للساعة؟ قال: ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صيام، إلا أني أحب الله ورسوله. فقال عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب. ماذا يقول أنس؟ تحدث عن نفسه وعن الصحابة رضي الله عنهم، قال: ما فرحنا بشيء كفرحنا بهذا الحديث، فإنا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحب أبا بكر، ونحب عمر، ونرجو أن نحشر معهم وإن لم نعمل بعمله. إذن الصحابة فرحوا بهذا الحديث لأن هذا بشارة من الله، فمن أحب الله وأحب رسوله صلى الله عليه وسلم الحب الصادق فإنه ينال المنزلة العالية عند الله عز وجل، وهي منزلة الأنبياء والصالحين ومن كان على منهجهم وطريقتهم. من الفرح أيضا فرح كما قلت بالعلم، فرح السلف الصالح رحمهم الله، وما أجمل سيرهم وأخبارهم. حين كان يتعلم الواحد منهم المعلومة الواحدة يفرح بها أكثر مما نفرح نحن بالمال، حتى يقول الإمام الشافعي رحمه الله في أبيات جميلة يبين فرحه واستبشاره بالعلم، مع أنه ينال لأجل العلم التعب والمشقة والسهر، لكن كان يتلذذ بهذا، ويقارن بين فرحه ومتعته بالعلم ومتعة أهل الدنيا بشهواتهم وملذاتهم. يقول رحمه الله: سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي، وصرير أقلامي على صفحاتها أحلى من الدوكاء والعشاق، وألذ من نقر الفتاة لدفها نقري لألقي الرمل عن أوراق، وتمايلي طربا لحل عويصة في الدرس أشهى من مدامة ساقي، وأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي. شتان بين الطريقين والفريقين لا يمكن. فهو رحمه الله يظهر فرحه ومتعته بالعلم الشرعي مع ما يناله من التعب والمشقة، لكنه كان يستعذب العذاب من أجل هذا العلم. ويقول أبو عبيد القاسم ابن سلام صاحب كتاب غريب الحديث الذي ألفه وقضى في تأليفه 40 عاما، 40 عام في تأليف كتاب واحد، لكن بذل فيه الجهد العظيم، يقول رحمه الله: وربما كنت أستفيد الفائدة من أفواه الرجال فأضعها في موضعها من هذا الكتاب فأبيت ساهرا فرحا مني بتلك الفائدة. من شدة فرحي أني استفدت هذه المعلومة الواحدة لا أنام الليل من شدة الفرح، ما أستطيع أنام، كلما تذكرت أني جنيت هذه الفائدة طار عني النوم. رحمه الله رحمة واسعة. وفي مقابل ذلك كله فقد كانت حسرته على فوات العلم لا تعادلها حسرة، يحرصون على مجالس الذكر، يحرصون على طلب العلم أكثر من حرصهم على الدنيا. من عجيب ما ذكر في أخبار أبي يوسف صاحب أبي حنيفة أنه مات ولد له، يقول عن نفسه: يقول مات ولد لي فلم أشهد جنازته ولم أشهد تغسيله وتكفينه، وجعلت ذلك إلى بعض أقاربي. لماذا؟ قال: مخافة أن يفوتني من أبي حنيفة شيء لا تذهب حسرته من قلبي. الله أكبر، يخاف أن تفوته معلومة من أبي حنيفة في الدرس، لأنه وافق موت ولده وافق درس أبي حنيفة، فقدم درس أبي حنيفة على حضور جنازة ولده، وخشي هو أن تكون حسرة فوات العلم في ذلك الدرس من أبي حنيفة أعظم من تحسره على أنه لم يشهد جنازة ولده. وأيا كان هذا الخبر، قد لا يوافق أبو يوسف رحمه الله على هذا الفعل، وقد يقال أن الأولى أن يشهد جنازة ولده، لكن دعك من هذا، الحديث ليس عن هذه النقطة، إنما الحديث انظر إلى مستوى الحرص الشديد على طلب العلم، وقارن هذا الحرص بواقع كثير من أبناء المسلمين وبنات المسلمين، والزهد العظيم في مجالس العلم وحلق الذكر. وأصبحنا مع الأسف خاصة في الأوقات المتأخرة نلحظ بجلاء زهدا عجيبا في حضور مجالس الذكر، تجد علماء كبار لا يحضر عندهم في مجالس العلم ودروس العلم إلا النزر اليسير. أين هؤلاء من مثل هذه الأخبار وهذه المرويات؟ والله المستعان. ومن الفرح أيضا المحمود الذي يؤجر الإنسان عليه الفرح بما يصيب المسلمين من الخير، سواء كان على مستوى الأمة أو على مستوى الفرد. فمستوى الأمة عموما قد تحصل نعمة لبلد من بلدان المسلمين حتى ولو مطر وغيث في بلد ليس بلدك، إذا فرحت لأجل إخوانك المسلمين تؤجر على هذا، وهذا خلق عظيم. بعض الناس لا يهمه إلا نفسه، ولا أقول حتى البلد، ربما مدينة التي يعيش فيها فقط. وهذه الأخلاق تتفاوت عند الناس. لهذا أبو فراس مثلا الحمداني يقول، شوف لاحظ الفرق بينه وبين الشاعر ذي الرمة، يقول أبو فراس يقول: معللتي بالوصل والموت دونه، إذا مت ظمآنا فلا نزل القطر. يقول إذا مت ظمآنا يعني عسى ما ينزل المطر، أهم شيء أنا. قارن هذا بقول ذي الرمة يقول: ألا يسلمي يا دار مي على البلا، ولا زال منهلا بجرعائك القطر. فرق بين النفسيتين، وفرق بين الشعور بين هذا وهذا. والمسلم ينبغي له أن يفرح لإخوانه المسلمين، يفرح لما يصيبهم من الخير، ويفرح حتى أفرادهم. هذا رزق بمولود، بوظيفة، تزوج، حصل له شيء من متاع الدنيا، يفرح له. وأعظم الفرح أن تفرح لأخيك المسلم بالهداية، لأنها أعظم من الدنيا كلها. فإذا كان ضالا فاهتدى تفرح، إذا كان كافرا فأسلم تفرح. وانظر إلى رسولك صلى الله عليه وسلم كيف كان يفرح بهداية الناس. جاء في مسند الإمام أحمد وسنن النسائي بإسناد صححه الشيخ الألباني عن أنس رضي الله عنه أن غلاما يهوديا كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يعمل خادما عنده، ثم إنه مرض، فعاده النبي صلى الله عليه وسلم فرآه في غاشية الموت، فقال له: أسلم. فالتفت الغلام إلى أبيه كالمستشير له، يعني يريد يعرف أسلم أو لا، ويعرف أن أباه لا ليس على ملة الإسلام، فنظر إلى أبيه كالمستشير له المستنير برأيه، فقال أبوه: أطع أبا القاسم. يعرفون الحق، يعرفون محمد صلى الله عليه وسلم أنه على المنهج القويم كما يعرفون أبنائهم. أطع أبا القاسم، فقال هذا الغلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ثم مات بعدها. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فرحا وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. فرح عليه الصلاة والسلام بأنه أنقذ نفسا من نار جهنم، مع أنه الحقيقة لو كان هدفه صلى الله عليه وسلم أن يستفيد من هذا الغلام في خدمة المسلمين مثلا أو في غزوة أو غيرها لما فرح بهذا الذي حصل، لكن هدفه عليه الصلاة والسلام الأكبر هو ماذا؟ هو تعبيد الناس لله رب العالمين، هدفه إنقاذ الناس من النار، وقد حصل هذا فأنقذه الله به من النار. كان أبو هريرة رضي الله عنه يدعو أمه إلى الإسلام وكانت كافرة، وأبطأت عن الإجابة ما استجابت له. في يوم من الأيام وهو يدعوها إلى الإسلام نالت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكلمت في النبي عليه الصلاة والسلام، فحزن أبو هريرة رضي الله عنه وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، أدعو الله لأم أبي هريرة لعل الله أن يهديها على يدك. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم اهدي أم أبي هريرة. يقول: ففرحت أو استبشرت بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجعت إلى البيت، قال: فجئت إلى الباب فإذا هو مجاف مغلق، فسمعت أمي خشف قدمي، صوت القدم عندما أتيت، قال: فقالت: مكانك يا أبا هريرة، وسمعت خضخضة الماء، ثم اغتسلت ولبست درعها وعجلت عن خمارها، ثم فتحت الباب وقالت: يا أبا هريرة، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يقول: فبكيت فرحا، وأتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أبشر فقد استجاب الله دعوتك وهدى أم أبي هريرة فحمد الله وأثنى عليه خيرا. هذا الفرح هل نال النبي صلى الله عليه وسلم أو نال أبي هريرة منه شيء من متاع الدنيا؟ كلا، لكنهم فرحوا لهداية هذه المرأة وكفى بذلك فرحا. هذا هو الفرح المحمود الذي يؤجر الإنسان عليه. أما الفرح المذموم الذي يبغضه الله ويعاقب صاحبه فهو أنواع كثيرة ودرجات متباينة، فمنها والعياذ بالله الفرح بانتصار الكافرين على المسلمين، الفرح بهزيمة المسلمين، وهذه والعياذ بالله ردة مخرجة من الإسلام حتى لو لم يتكلم. لو أن إنسانا فرح بانتصار الكافر على المسلم، بانتصار الكفار على المسلمين، فرح بهذا ولو لم ينطق بكلمة واحدة فقد خرج من الإسلام، نسأل الله العافية والسلام، وهو أحد نواقض الإسلام كما هو معلوم. ومع الأسف أصبحنا نقرأ لبعض من يلبسون ثيابنا ويتكلمون بألسنتنا، نقرأ لهم تغريدات وكتابات يظهرون فيها فرحهم بالتشفي من المسلمين على يد أعداء الله من الرافضة وغيره، فأي إسلام يحمله هؤلاء؟ وأي حب لله ورسوله وهم يفرحون بأذية إخوانهم المسلمين؟ والله المستعان. منها أيضا من الفرح المذموم الفرح بالمعصية. بعض الناس ليس فقط أنه يفعل المعصية، لا، بل يتلذذ بالمعصية ويجاهر بها ويحدث بها الناس، وهذا والعياذ بالله متوعد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يبيت الرجل يستره ربه فإذا قام كشف ستر الله عليه وقال: يا فلان إني فعلت البارحة كذا وكذا. يقول ابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر: أعظم المعاقبة أن لا يحس المعاقب بالعقوبة، وأشد من ذلك أن يقع السرور بما هو عقوبة كالفرح بالمال الحرام والتمكن من الذنوب، ومن هذه حاله لا يفوز بطاعة. ومن الفرح المذموم أيضا الفرح بالنعمة مع نسيان الشكر للمنعم وهو الله جل وعلا. يفرح الإنسان بهذا النعيم الذي بين يديه وينسى شكر الله عز وجل وهو واهب هذه النعمة، ولولا فضل الله وجوده وإحسانه لما بلغ حاله ما بلغ ولما وصلت إليه هذه النعمة. يقول الله عز وجل عن حال هؤلاء، حال الإنسان إذا نسي ربه واغتر بما أوتي، قال: ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. وقال عز وجل: وإذا أذقنا الناس رحمة منا وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. وبعض الناس يأمن مكر الله فيطمئن ويفرح فيتمادى في المعصية والظلم آمنا في ظنه لما يرى من توافر النعم عليه وتكاثرها عليه، ومثل هؤلاء متوعدون بعقوبة من الله جل وعلا. يقول ربنا سبحانه: فلما نسوا ما ذكروا به، يعني نسوا الله، فتحنا عليهم أبواب كل شيء. لاحظ الاستدراج من الله: فتحنا عليهم أبواب كل شيء، أعطيناهم من النعيم حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. والفرح بالدنيا ونسيان الآخرة هذا هو حال أهل الفسق والفجور والغفلة. لهذا قارون الذي أوتي المال العظيم وأوتي كنوزا كان يضعها في مستودعات أبوابها، مجموع هذه الأبواب وكثرة هذه الأبواب لها مفاتيح لا يحملها إلا الأشداء من الرجال من كثرة هذه الأبواب المملوءة بالذهب، الأبواب التي هي على خزائن مملوءة بالذهب، ومع ذلك ما شكر الله عز وجل ولا أرجع الفضل لصاحب الفضل جل وعلا، وإنما خرج يوما على قومه في زينته متبخترا متكبرا. قال له قومه لا تفرح، لا تفرح، يعني بهذا النعيم الذي أوتيته، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. فماذا كان جوابه؟ إنما أوتيته على علم عندي. ما قال هذا فضل الله علي ونعمة الله علي. إذن هو نسي ربه وفرح بما أوتي من النعيم، فكان الجزاء فخسفنا به وبداره الأرض. هذا جزاء وفاقا لما كان عليه، جاءه العذاب والعقوبة من الله تبارك وتعالى. وأخيرا أيها الإخوة، من الفرح المذموم الفرح بالأعياد المبتدعة، أعياد الكفار ومن كان على حاله، ومن كان يفرح بحجة أن هذه أعياد، نقول حنانيك، هل هذا الفرح على وجه الشرعي؟ الفرح لا يكون بمعصية الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقد شرع الله لنا عيدين لا ثالث لهم، الفطر والأضحى، فمن أتى بعيد ثالث فقد ابتدع في دين الله عز وجل ما ليس منه. ولا نقول إنه يسوغ له ويباح له أن يفرح في هذه الأعياد المحرمة، بل هو آثم بفرحه ومشاركته في مثل هذه الأعياد المبتدعة. نسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم ممن يفرح بالنعيم المقيم في جنات النعيم، وأن يسعدنا في هذه الدنيا بمرضاته ويجنبنا أليم عقابه. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم، واغفر لآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وسائر عبادك المؤمنين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.